المصنف سابقا أنه عنده تنبيهان. التنبيه الأول كان فيما ذكر الشيخ صاحب الكفاية من أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالأطلاق. فإذا كان الكلام مطلق ولكن كان عندنا قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن ما هو علته؟ علته مقام المحاورة ومقام الخطاب. فهنا الشيخ صاحب الكفاية يقول أن وجود هذا القدر المتيقن الذي سببه التخاطب والمحاورة بين المتكلم والسامع، فهذا يضر في انعقاد الإطلاق، فلا يمكن التمسك بإطلاق كلام المتكلم. واضح؟ فالمتكلم إذا قال مثلا اشتري لي لحما، وكان هناك في مقام المحاورة والتخاطب كلام عن لحم الغنم بالذات، فوجود هذا القدر المتيقن وهو لحم الغنم هذا يضر في استفادة الإطلاق من كلام المتكلم، فلا يستطيع السامع أن يأخذ بإطلاق كلام المتكلم. لماذا؟ لأنه يصح للمتكلم أن يعتمد على وجود القدر المتيقن ولا يقيد، لأنه يقول أن كلامي مقيدا لما ذكرناه في مقام المحاورة من أننا كلامنا عن لحم الغنم مثلا. والمصنف وافق الشيخ صاحب الكفاية على هذا الكلام، على أن وجود القدر المتيقن يضر في انعقاد الإطلاق، وبالتالي لا ينعقد لكلام المتكلم إطلاق بعد وجود هذا القدر المتيقن. هذا انتهى الكلام في التنبيه الأول. الكلام الآن في التنبيه الثاني اللي هو الانصراف. الانصراف شنو معناه؟ معناه أن ذهن المتكلم ينسبق ويذهب إلى معنى خاص، مع أن المتكلم كان يتكلم بكلام عام. هو السامع، سامع ينسبق مو المتكلم. لا، المتكلم يتكلم كلام مطلق، السامع ينسبق ذهنه إلى معنى أخص. واضح؟ ينسبق ذهنه إلى معنى أخص. شوف الآن أنا أشوف ملابسك متسخة وسخة، فأقول لك اغسل ملابسك، أنت إيش فهمت من عندها؟ فهمت من عندها أن أغسلها بالماء. أنا ما قلت أغسلها بالماء، أنا قلت أغسل ملابسك. أنا ما قلت أغسل بالماء. أنت شلون ذهنك انسبق للماء؟ فانسباق ذهنك الغسل بالماء أخص من الغسل. الغسل يشمل الغسل بالماء والغسل بمطلق السوائل، أي شيء بأي سائل، تلزم الثوب تغسله بالبيبسي غسل، تغسله بالزيت غسل، تغسله بالنفط غسل، تغسله بالشاي غسل، تغسله بالبرتقال عصير البرتقال غسل، تغسله بالماء غسل. فكلمة غسل هو عبارة عن اتصال سائل من السوائل بالثوب، هذا معنى الغسل. واضح؟ أنت ذهنك ينصرف إلى من؟ ينسبق إلى الماء. فإذا الانصراف شنو معناه؟ هو انسباق ذهن السامع إلى معنى أخص من كلام المتكلم العام. المتكلم ما قال قيد بالماء، واضح؟ ما قيد بالماء. زين؟ وكذلك نجيب بعد مثال ثاني. زين؟ أقول لك امسح وجهك، واضح؟ امسح وجهك، أنت انصرف ذهنك كلمة أن يكون المسح بالباطن. أنا قلت لك امسح وجهك مثلا بإيدك، خب كلمة الإيد مثل ما تشمل باطن الكف تشمل ظاهر الكف، واضح؟ فأنت ذهنك وين سبق؟ وين راح؟ راح للمعنى الأخص اللي هو المسح بالباطن، مع أنه ما قلت لك امسح بباطن إيدك، أنا قلت لك امسح بإيدك. واضح؟ قلت لك امسح بايدك، ما قلت لك امسح بباطن ايدك. فذهنك انسبق الى باطن الايد. واضح؟ او مثل الان العرف من يقول للواحد حيوان، العرف ايش يعتبر هاي الكلمه؟ كلمه سب. ليش؟ لان هم ينصرف ذهنهم من كلمه حيوان الى الحيوانات غير الناطقه، مع انه انت تستطيع ان انه تعتذر لهذا الشخص بان تقول له حيوان، اعم يشمل الانسان ايضا. بينما الذهن وين انصرف؟ وين راح؟ راح الى المعنى الاخص، الى الحيوانات غير الناطقه، مع انه كلام المتكلم مطلق. فاذا الانصراف، بعد ما ذكرنا مجموعه من الامثله، الانصراف هذا هو ان ينسبق ذهن السامع الى معنى اخص بعد ان كان كلام المتكلم عاما. واضح؟ او بعباره اخرى، ان ينسبق ذهن السامع الى مقيد بعد ان كان كلام المتكلم مطلق. واضح؟ زين. طبعا بالمناسبة هذا البحث هذا إلى آثار، أي إلى آثار. شوف انتبهوا، اجتنا رواية، روايات مو رواية، هاي الروايات شو تقول؟ تقول لا تصلي وفي ثوبك أو على ثوبك شيء شعر أو غيره من غير مأكول اللحم. يعني لا تصلي وأنت على ثوبك مثلا شعرات من الأسد، شعرات من القطة، شعرات من الأرنب، لأن كله غير مأكول اللحم. خب سؤال، الإنسان مأكول اللحم لو غير مأكول اللحم؟
غير مأكول.
فأنا إذا أصلي وعليه شعرات من رأسي، قالوا الصلاة صحيحة. طيب ليش؟ والرواية هاي الإمام قال مطلق، قال غير مأكول اللحم، فكلام الإمام مطلق يشمل الإنسان وغير الإنسان، أي شيء غير مأكول. إيش قالوا الفقهاء؟ قالوا وكن صراف، أن هذا اللفظ حيوان غير مأكول اللحم ما يشمل الإنسان. نعم هاي عند المناطق سوت مشكلة، طبعا من ضمن المشاكل، لأن اعتبار المنطق هو أصلا عبارة عن معلومات من اليونانيين وترجمت، فيعني ثقافة ثانية غير الثقافة العربية. عند العرب كلمة حيوان ما تشمل الإنسان، فإحنا هالقد ما مركوز بأذهاننا أن حيوان يشمل الإنسان، فجينا للرواية نصور هذا فشيء، مع أنه هذا ما يشمل، لأن كلمة حيوان تنصرف إلى غير الإنسان. والروايات جاء تتكلم بالكلام العربي لسان الناس، يعني مو جاء تتكلم بهاي اللغة اللي هي لغة منطق. فالسؤال هنا، هل الانصراف بعد ما بينا معناه اللي هو عبارة عن انسباق الذهن لمعنى من المعاني بعد أن كان كلام المتكلم أعم مطلق كلامه، هل وجود الانصراف يضر في الإطلاق؟ واضح؟ يضر لو ما يضر؟ مثل الآن، مثل ما فهمنا من الإمام عليه السلام يقول لا تصلي وعلى ثوبك مثلا شعر حيوان غير مأكول اللحم، احنا فهمنا الأخص، مع أن كلام الإمام مطلق، الإمام يقول حيوان غير مأكول يشمل الإنسان. فهذا الانصراف، هذا الانسباق، هذا التحول، التغير، هذا يضر بالإطلاق أو لا يضر بالإطلاق؟ المصنف يقول لا نستطيع أن نقول نعم يضر، ولا نستطيع أن نقول لا يضر، وإنما لابد من تقسيم الانصراف إلى قسمين، وهذا تقسيم الانصراف إلى هذين القسمين هذا تقسيم بلحاظ العلة. يعني نقول مثلا القسم الأول، الانصراف إن كان سببه، يعني أنت ليش ذهنك انصرف من أقول لك حيوان ينصرف ذهنك إلى غير الإنسان، ليش؟ السبب شنو؟ قال إن كان سببه لأن لكثرة الاستعمال، أنه أن الاستعمال كثيرا ما، استعمال حيوان كثيرا ما يستعمل عند العرب وين؟ في غير الإنسان من سائر الحيوانات كثيرا ما. فإذا سبب انتقالي من المعنى الأعم إلى المعنى الأخص، أو من المعنى المطلق إلى المعنى المقيد، هذا علته وسببه هو كثرة الاستعمال. وإحنا لا تذكرون في بداية علم الأصول أخذنا أن الوضع شلون يصير؟ وضع اللفظ، وأنا أريد أضع لفظ لمعنى، شلون أضع له؟ أكو طريقتين. الطريقة الأولى أن أصرح أقول وضعت لفظة قدح لهذا، ومرة شو أسوي؟ أضع بكثرة الاستعمال. فإذا كثرة الاستعمال إيش راح تسوي؟ تسوي اللفظ إلى ظهور في معنى معين. فإذا إذا كان الانصراف سببه كثرة الاستعمال، فهذا راح يسبب ظهور، وطبعا الظهور حجة، يعني أن يكون اللفظ بسبب كثرة الاستعمال ظاهرا في المعنى المعين. فإذا كلمة حيوان وإن كان بحسب دلالتها الأصلية تشمل كل الحيوانات بما فيها الإنسان، لكن بسبب الدلالة الثانوية وهي كثرة الاستعمال، قد تحول هذا اللفظ من معنى أعم إلى معنى أخص. فإذا من القسم الأول بالانصراف، وهو الانصراف الذي منشأه وعلته كثرة الاستعمال وشياع الاستعمال التي تجعل اللفظ ظاهرا في المعنى المستعمل فيه، تجعل اللفظ ظاهرا في المعنى المشاع، هذا القسم الأول. المصنف يقول هذا القسم الأول بلا إشكال يضر في انعقاد الإطلاق. لماذا؟ لأنه أنتوا جاي تقولون أن هذا اللفظ لكثرة استعماله وللشياع الموجود فيه قد جعل اللفظ ظاهرا في المعنى الأخص، وبلا إشكال الظهور حجة. وإذا كان اللفظ ظاهرا والظهور حجة، فإذا يكون هذا الانصراف بمنزلة القرينة اللفظية. وذكرنا سابقا أن واحدة من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة على التقييد. فإذا وجدت القرينة على التقييد، إذن مقدمات الحكمة التي تكون نتيجتها الإطلاق لم تكتمل هاي المقدمات. لأن احنا قلنا لازم هاي المقدمات بيانحوا، مو يكفي مقدمة واحدة في ثبوت الإطلاق، لابد كل الموجودات، يعني لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان، ولابد أن لا توجد قرينة متصلة ولا منفصلة، ولابد أن يكون المتكلم متمكنا إذا أراد أن يقيد، لابد كل هاي المقدمات موجودة حتى يصير عندنا إطلاق. فإذا واحدة من المقدمات ما اكتملت، إذن إطلاق ما عندنا. فإذا فرضنا أن انسباق الذهن إلى معنى من المعاني كان سببه كثرة الاستعمال، شياع الاستعمال، وهذه الكثرة والشياع تجعل اللفظ ظاهرا في المعنى الأخص، إذن وجود هذا المعنى المنسبق، هذا المعنى المنصرف، وجوده يسبب كونه بمنزلة القرينة. وواحدة من مقدمات الحكمة اللي نتيجتها الإطلاق عدم وجود قرينة، هذا القسم الثاني، القسم الأول العفو. القسم الثاني أيضا أكو انسباق، ينسبق المعنى الأخص عند سماع الكلمة الموضوعة للمعنى الأعم، ينسبق، ولكن الانسباق مو سبب اللفظ. إذن شنو سببه؟ سببه مثلا الممارسة الخارجية. شوف انتبهوا وياي من أقول لك امسح وجهك بإيدك، هو المتعارف الممارسة مالتنا أنه نمسح بالباطن، هو هذا المتعارف، لكن هذا انسباق ذهنك من كلمة إيد إلى باطن الإيد، هذا شنو سببه؟ الممارسة، أنت ممارستك الخارجية هي هاي، واضح؟ شوف انتبه، إذا إحنا الآن تربينا أبا عن جد يعني جدي هكذا كان، أبي هكذا، أني هكذا، ابني هكذا، أن نأكل بالملعقة. فإذا قلت الواحد تفضل أكل، هو شو يقول؟ يقول هاي كلمة أكل وين كانت مطلقة، لكن هو يريد أن أكل بالملعقة. يابا ما قيد هو، نقول لا، هو المتعارف هيجي. شوف، فأنت شو ترجع؟ بس أنت أبو شو ترجع؟ ترجع التقييد إلى الانصراف، إلى التعارف، إلى الممارسة، مو ترجع إلى اللفظ، مو تقول كثرة استعمال أو كذا. فإذا سبب انصرافك وانسباق ذهنك إلى معنى من المعاني هو هذا، هو الممارسة الخارجية. واضح؟ هذا مثلا سبب. احنا القسم الثاني، بس انت بالقسم الثاني احنا مقسمنا الانصراف قسمين. مره يكون القسم الاول انصراف شنو سببه وعلته؟ كثرة الاستعمال التي تؤدي الى الظهور اللفظي. القسم الثاني نعنونه بهالعنوان هذا، الذي لا يكون منشأه كثرة الاستعمال والظهور اللفظي، لان اسبابه هواي. واضح؟ فمثلا من ضمن اسبابه ليش مو سبب الظهور اللفظي؟ الممارسة الخارجية، التعارف الخارجي، هذا سبب. واضح؟ السبب الثاني بعد السهولة. يعني ليش انصرف ذهني إلى فرد من الأفراد؟ لأن هو دائما نستعمله لأن هو سهل، أسهل الأفراد. واضح الفكرة؟ واضحة؟ مثل آية الوضوء، اغسلوا وجوهكم، هي قالت اغسلوا وجوهكم بأيديكم، أنت سبق ذهنك للإيد. ليش؟ هو أسهل شيء، هو السهل أن تغسل وجهك بإيدك، هذا بكلفة تحط إيدك جوا البوري وما أدري شنو، مو صحيح؟ هذا في شيء سهل، أسهل شيء. فأحيانا سبب انسباق ذهنك لأن أنتم تمارسون هذا الفعل لأنه سهل متعارف يعني. ومرات لا، شوف أنت أبو، سبب آخر هذا، أنه أنت ينسبق ذهنك إلى 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 فرد معين، مع أنه كلام المتكلم مطلق. ليش؟ لأن هو الموجود، هو الموجود هذا. مثل أقول لك الآن مثلا أريد ماء، هو الموجود بالمدرسة هذا المي، هذا مي شو اسمه؟ عافيات. زين، هو هذا الموجود. هو أنا ما قلت لك روح جيب لي مي عافيات بالجلاس، ما قيدت. انت ليش انصرف ذهنك لهذا؟ هو هذا الموجود. انا خاب مو اروح اجر سياره واروح لغير مكان اجيب لك شو اسمه، هو الموجود هذا، صح لو لا؟ فشوف ذهنك انصرف الى بعض الافراد دون جميع الافراد، هذا مو سبب الظهور اللفظي وكثره الاستعمال، لا، سبب الوجود الخارجي، لان هو الموجود خارجا هو هذا. واضح الفكره؟ مثل الان مثلا شوف انت ابو، من اروح البيت شخص هو يدعوني إلى غداء، فأقول له أريد طعام الغداء حار. واضح؟ أنت وين يصرف ذهنك؟ إلى الحرارة بالمعنى هذا المعتاد الموجود بالأسواق، هذا الموجود اللي هو لا حرارة، قصد حرارة الطعام مو حرارة الأكل. فتنصرف ذهنك إلما لهاي البهارات الموجودة اللي تسبب هاي. خب مو فد بهارات مثل يأكلونها الباكستانيين مثلا، صح لو لا؟ هذا ما موجود يعني، عادة مو هو المتوفر يعني، مثلا الشديدة. هذا ليش؟ هذا هو الشيء الخارج، هو الموجود هذا. المصنف يقول هذا ما يضرب العقاد الإطلاق، يبقى الكلام مطلق. واضحة الفكرة؟ فإذا المصنف يقول إذا كان مقصودكم من الانصراف اللي يضرب العقاد الإطلاق القسم الأول فهو صحيح، إذا كان مقصودكم القسم الثاني فهو ليس بصحيح، هذا ما يضرب العقاد الإطلاق. واضحة الفكرة؟ شوف انتبهوا انتبهوا انتبهوا. ولذلك أفتوا الفقهاء بعضهم بجواز التيمم، أنا مو أضرب إيدي بالأرض، بجواز التيمم هذا مو بالباطل بعضهم. ليش؟ لأن الآية والروايات من قالت فتيمموا صعيدا طيبا، والروايات قالت تيمموا بإيديكم، وهذا انصراف كلمة اليد إلى باطن اليد، هذا سبب السهولة، هو يا الأسهل تمسحيكي لو تمسحيكي طبعا هيك أسهل، هذا سبب الممارسة الخارجية، هذا مو سبب انصراف اللفظ اللي هو راجع للقسم الأول، مو سبب الظهور اللفظي. زين، قال التنبيه الثاني، اشتهر يعني مو رأي، هذا فشيء مشهور، أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض 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 مصاديق معناه. هو المفروض بالوضع الطبيعي أنت وين ذهنك يروح؟ إلى كل المصاديق. ليش للبعض ذهب؟ أو بعض أصنافه. مثل أنا مثلا أقول اشتريت عبدا، أنت وين صرف ذهنك؟ إلى العبد الأوروبي. ليش؟ لأن هو المتعارف في هذا البلد، ما يجيبون إلا العبيد من هاي القارة، من قارة أوروبا. واضح؟ قال اشتهر أن انصراف الذهن يمنع من التمسك بالأطلاق وإن تمت مقدمات الحكمة، وإن حتى لو هو في مقام البيان متمكن من القيد ولم يذكر القيد. هو المتكلم ذكر القيد، ها؟ ذكر القيد، قال اشتريت عبدا أوروبيا، ما قال أوروبيا، أنا انصرف ذهني إلى الأوروبي. فلذلك مقدمات الحكمة كاملة. مثل انصراف التبو المسح في آيتي التيمم والوضوء للمسح بمن؟ هي الآيات والروايات قالت امسحوا بيديكم، قالت امسحوا. أنت ليش انتقل ذهنك تمسح بإيدك؟ هذا مين جاك هذا التخصيص؟ أو مو بس شيء، وبالباطن خاصة. واضح؟ قال والحق أن يقال إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد. شنو يعني ناشئا من الظهور؟ بمعنى لكثرة استعماله فيه. وليش صار اللفظ ظاهر في المقيد؟ بسبب كثرة الاستعمال، بسبب شيوع الإرادة. هذا فشي شائع، أنت من تقول امسح يعني امسح بيدك مو بشي آخر. قال فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالأطلاق بعد، إذا كان الانصراف سبب الظهور اللفظي. واللفظ لماذا أصبح ظاهرا في الأخص؟ لكثرة الاستعمال، لشيوع الإرادة. قال لأن هذا الظهور اللفظي والشيوع الإرادي وكثرة الاستعمال يجعل اللفظ بمنزلة كأنه المتكلم جاي يقيد بالتقييد اللفظي. وبعبارة أخرى ما ذكر في المختصر للتفتزاني، بأنه أحيانا المتكلم ما يذكر القيد لكن يريد القيد. لماذا؟ اعتمادا على انصراف ذهنك. أن المتكلم من يقول كلمة، من يقول حيوان، هو يعرف أنه أنت راح ينصرف ذهنك إلى الحيوان غير الإنسان. فإذا كلام المتكلم بالحقيقة ما ذكر القيد، لكنه بمنزلة من ذكر له قيدا. ومعه يعني هو مع كون اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، لا ينعقد قطعا للكلام ظهور في الأطلاق حتى يتمسك بأصالة الأطلاق. ليش؟ لأنه ذكرنا سابقا أن الأصالات، أصالة الأطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة عدم المجاز، هي كلها ترجع علما إلى أصالة الظهور. فإذا كان اللفظ مو ظاهر بالمطلق، ظاهر بالمقيد، فشلون ينعقد أصالة الأطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور كما ذكرنا سابقا. تذكرون من ذكرنا الخلاف، أنتوا أخذتوا، أنا ما مدرسكم إياه، الخلاف بين الشيخ الأنصار وصاحب الكفاية، أن الشيخ الأنصاري يقول أن الأصالات ترجع إلى أصالة الظهور، صاحب الكفاية يقول لا، ترجع إلى أصالة الحقيقة أو أصالة عدم المجاز. والمصنف وافق الشيخ الأنصاري أن الأصالات كلها، أصالة الأطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة كذا، كلها ترجع إلى أصالة الظهور. وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل كان سبب الانسباق وانتقال ذهنك من المعنى العام إلى المعنى الخاص، كان لسبب خارجي، يعني خارج عن عالم اللفظ والاستعمالات. مثل إيش هذا السبب الخارجي؟ كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه. هو الغالب هو هذا. واضح؟ مثل نفترض أنه من اقول لك اريد خبزا، خب الخبز اكو خبز عراقي اكو مصري اكو لبناني، انت ليش ينصرف ذهنك للعراقي؟ لان هو الغالب وجودا في الخارج في الاسواق، الغالب وجوده هذا. قليل بعض الاسواق يجيبون مثلا خبز اللبناني مثلا، او ليش انتقل ذهنك الى المعنى الاخص؟ سببه تعارف الممارسة الخارجية له، هو المتعارف أن الناس يمارسون بهذه الطريقة فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن، طبعا من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف، وإنما مجرد التعارف الخارجي سهولة الاستعمالية. كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق، لمن انصرف ذهنك؟ إلى ماء دجلة والفرات، مع أن المتكلم قال ما قال أريد ماء دجلة أو ماء الفرات. فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في الأطلاق، فلا يمنع من التمسك بأصالة الأطلاق. لماذا؟ لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ. شوف أنت مع وجود الانصراف تقطع أن المتكلم لا يريد القيد، تقطع. بينما بالقسم الأول تقدر تقطع. ولذا يسمى هذا الانصراف بالاصطلاح انصراف بدوي ابتدائي غروري لا واقعي، لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن. وهذا كله واضح لا ريب فيه. وين المشكلة؟ هاي المشكلة، المشكلة التطبيق. ليش يقولون الفقه أدق وأعمق من الأصول؟ ليش؟ انت بسهله بالاصول، هاي هيجي هاي هيجي، يلا تعال طبق على الروايه، مو صحيح؟ هسه انا من اسالك سهل، شنو الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ تقول العام والخاص، العموم والخصوص سبب اللفظ، بينما الاطلاق والتقييد سبب السكوت في مقام البيان. هاي سهل، بس تعال هاي ايه اوفوا بالعقود، هاي مطلقه لو عامه نالحج، مو صحيح؟ فهنا أنا يقول إحنا هسه الحكينا هذا كله سهل، أن الصراف إذا سبب اللفظ خلص يضرب انعقاد الإطلاق، إذا سبب الشيء خارج عن اللفظ مثل التعارف الخارجي السهولة الخارجية غلبة الوجود، هذا انصراف بدوي لا يضرب انعقاد الإطلاق. إحنا مو هذا، تعال راح نجيب لك مثال وتعال طبق لنا، واضح؟ تعال الرواية من قالت بالتيمم اضرب بيديك الأرض، يلا يا هنا أديك الباطل لو ظاهر، تعال طبق هنا. إذا تقول فهنا شنو هنا أنا؟ لابد من الضرب بالباطن، لو جوز الضرب بالباطن والظاهر. هذا يقول لا لازم إلا بالباطن، ليش؟ يقول أكون صراف. هذاك الثاني شي يقول لي هذا انصراف بدوي، يصير بالباطن والظاهر، تعال شلون نطبق، تعال. فلذلك قال وهذا كله الواضح. وين الشأن؟ إنما الشأن في التشخيص، أنه من أي النحوين فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما. لماذا؟ لأن يختلط على الإنسان منشأ هذا الانصراف، وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت. هذا الشخص اللي ما يتورع ما يثبت ما عنده هذا، ما أسهل هاي الدعوة عليه. وقد لا يسهل إقامة الدليل، صعب ترى على أنه من أي نوع. فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوة الانصراف، وهو يحتاج، شوف انتبه، من هو الفقيه حتى يشخص؟ يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة، يكون عنده ذوق عالي في اللغة العربية. طبعا الذوق العالي في اللغة العربية قد يكون عند شخص غير عربي أفضل من الشخص العربي. فلذلك يشوف مثلا في تاريخ علمائنا تلقى واحد عالم اصلا مو عربي اصلا، وتلقاه من كبار الشعراء، تذكرون من كبار الشعراء النجفيين السيد محمد جمال الهاشمي، هذا من كبار الشعراء، والمفردات اللي يجيبها مفردات قويه، مع انه هو قلبيقاني، من قلبيقاني يعني وصل من اجى ما يعرف يتكلم عربي. فهذا شوف شلون تحول الى عربي بالاستعمال المفردات، استعمال قوي واضح. زين، هذا اللي عنده هاي القصيدة مال انهم انه يذكر بيها الرواية الواردة انه الدعاء تحت قبة الحسين، ان الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء تحت قبته مستجاب، وان الأئمة من ذريته. واضح؟ فيذكر هو بالشعر مالته أئمة تسع لا ثمان ولا عشر، هذا هو إلي هذا هاي القصيدة المشهورة يعني. زين، حتى أنها مكتوبة في بعض الأئمة عليهم السلام. فلذلك هذا الشيء يحتاج إلى ذوق عالي. الذوق من يجي؟ يجي من التعامل الكثير. زين، فلذلك قال قلما. ليش؟ لأن هذا فد مطلب. شوف انتبهوا، احيانا بعض المطالب هل قد ما كثيره، شو نجيب لك يا مثال، شوف التعبير مالته، قلما تخلو ايه او حديث في مساله فقهيه عن انصرافات تدعى. واضح؟ قلما تخلو يعني الغالب ايش قد بيها انصرافات. هذا يقول من حق اللفظ، هذا ايش يقول؟ هذا يقول لا، انصراف خارجي. وهنا تظهر قيمه التضلع باللغه وفقهها وادابها، وهو باب يكثر الابتلاء به، وله الكثير الأثر الكبير في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. ألا ترى أن المسح في الآيتين، يا آيتين، آية الوضوء وآية التيمم، ينصرف إلى المسح باليد، بينما هي الآية ما قالت هيك، قالت امسحوا أرجلكم، ما قالت امسحوا أرجلكم بأيديكم. أنت تقول هذا انصراف، وكون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ خب لا شك فيه، وينصرف ايضا الى المسح بالباطن، ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف هل هو مستند لللفظ. شوف انتبه للعباره مالته، يقول لا لا، وكون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ لا شك فيه الانصراف، لكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستند لللفظ، فانه غير بعيد انه ناشئ من تعارف المسح بالباطن. من قال؟ لعله هذا سبب التعارف الخارج، لان هو السهل، يا الاسهل لك تمسح بباطن يدك لو بظهر يدك، طبعا بباطن يدك هو الاسهل، ولانه مقتضى طبع الانسان في المسح. شوف انتبهوا انتبهوا، اكو معركه بين الشيعة والسنه على اليمن على هاي الايه، يا ايه اغسلوا ايديكم. واضح؟ اللي هو ظاهر للناس، حتى للناس ان الخلاف وين؟ بامسحوا ارجلكم، مو وارجلكم عطف لو مو عطف، اكو خلاف ثاني هذا بين العلماء السنه والشيعه، هذا مو ظاهر للناس، اللي هو في غسل اليدين. الايه تقول اغسلوا ايديكم الى المرافق، فالمفروض اذا الى يعني كنت تمسح كون دون هذا، غير هيك تسوي. شو الشيعه بالعكس يسوون هيك، مو صحيح؟ زين، المهم يذكرون مجموعة أدلة الشيعة، من ضمن الأدلة شو يقولون؟ هو طبع الإنسان. أكو مرات المتكلم من يتكلم إذا هو يريد خلاف الطبع يبين، هو الوضع الطبيعي طبع الإنسان يمسح هيك لو هيك، هو الطبع يمسح هيك، صح ولا لا؟ هو الطبيعي يقول لك امسح يدك، فأنت الطبيعي تمسح هيك، هو الطبيعي. فهاي عبارته، مقتضى طبع الإنسان في المسح أنه يمسح بالباطن، وهذا ليس له علاقة باللفظ. ولذا انتبهوا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر الإيد، بس إيش قالوا؟ شو وقت تمسح؟ عند تعذر المسح بالباطن. هسا هاي مو مهمة، بعدين نعالجها، ليش اشترطوا؟ المهم شنو دليلهم؟ قالوا إطلاق الآية. يعني شنو معناها؟ معناها أنتم اللي تقولون انصراف إيه نقبل به، بس هذا انصراف خارجي، هذا مو من اللفظ. ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان للفظ ظهور في المقيد. زين، سؤال، ليش اشترطوا عند التعذر؟ قال هيك احتياطا. ليش؟ لاحتمال أن المطلوب هو المسح بالباطن. ولا معنى، وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط مو لسبب آخر، احتياطا. وإلا هم ليش أفتوا بجواز المسح بالظاهر اليد مو بالباطن؟ قالوا تمسكا بالإطلاق. يعني شنو معناها؟ يعني ادعوا أن ما ادعاه الفريق الثاني من الفقهاء من أنه يشترط المسح بالباطن للانصراف، هذا انصراف مو من اللفظ، هذا انصراف خارجي سبب السهولة والتعارف. إذ إن المسح بالباطن هو القدر المتيقن. يعني على كلا القول هو شمل الاحتياط، يعني أن تفعل فعلا تتيقن معه ببراءة الذمة. طبعا إذا مسحت بالباطن قطعا ذمتك بريئة على كلا القولين. والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالأطلاق عند الاختيار، وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن. فلذلك هم اشترطوا مع كونهم يقولون التمسكا بالأطلاق، بس قالوا عند التعذر. هاي عند التعذر شنو قالوا؟ هاي ما مربوطة بالدليل، هاي مربوطة بمطلب آخر اللي هو مقتضى الاحتياط ومدري شنو كذا، ولا هو لو رأي علمي لا مقتضى الأطلاق أنه تمسح بالباطن تمسح بالظاهر اختيارا. يعني ليش؟ لأن قالوا هذا الانصراف انصراف بدوي. ليش؟ لأن مو سبب اللفظ، سبب التعارف الخارجي، السهولة الخارجية، هذا مو ناشئ من كثرة الاستعمال وإلى آخره. المهم فهاي المسألة مع كونها قد نشوفها سهلة، لكن المشكلة في التطبيق، تطبيقها صعب كل الصعوب. أنه أنت تجي تقول هذا انصراف من حق اللفظ أو لا، أو انصراف بدوي فلا يضر بالإطلاق. والغريب بالأمر أنه هاي مسألة كثيرة الابتلاء. هو يقول ما تلقى آية أو رواية إذا ما بيها انصرافات، يعني قليلا ما تلقى آية أو رواية ما بيها انصراف، هذا قليل، الكثير بينصراف. تعال شلون تميز هذا انصراف من حق اللفظ أو انصراف؟ هذا ما بعد علم ماكو، بعد تابع علما إلى تعبك. أنت شقد متعب نفسك في فهم كلام العرب وتمييز مفرداتهم، راح يصير أقرب إلى فهم الانصراف لو كان موجودا. هذا تمام الكلام بالمسألة الخامسة. وراها المسألة السادسة أيضا كثيرة الابتلاء بالفقه، هم مهمة أيضا، اللي إن شاء الله باكر ننهي بها الباب السادس. ننتقل للباب السابع، آخر باب اللي هو المجمل والمبين. الحمد لله، إن شاء الله هذا الأسبوع نكمل الجزء الأول إذا لحق، يعني إن شاء الله.